بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس ما يتعلق ببيع الحاضر للبادي وما جاء فيه من النهي عن ذلك، هل هذا ينافي النصيحة؟ الدين النصيحة لا يتنافى، وله أن ينصحه بالقول أو يشير عليه بقوله، وأما أن يتولى البيع فلا. هل يدخل في ذلك توكيل شخص لآخر، حاضر لحاضر، أو قرية مجاورة جاءك أحد منها وكلك تبيع، هل يدخل في النهي؟ نعم ما يدخل، المقصود بأهل البيت وهم المتنقلون أهل الخيام، ويلتحق بهم من في معناهم ممن يسكن في الأماكن النائية البعيدة عن الناس. فإذا جاءك شخص من قرية مجاورة وأرادك أن تبيع له فلا مانع من ذلك من باب الوكالة الشرعية والتعاون على البر والتقوى. ممن أصبح يختلط بالمدينة ويدخل ويخرج، صار هذا يعني داخلا خارجا، يعني صار في حكم الحاضر الله أعلم، يعني كثير دخوله للسوق ويعرف الأسعار، ونعم متردد دائما بين دخول وخروج، فلا بس إن شاء الله، لكن لو ترك فهو أحوط وأولى والله أعلم. يقول أخي، إذا كانت السلعة التي سيشتريها الحاضر للبادي تباع بسعر معلوم ثابت، فهل يجوز له أن يشتري له؟ يظهر في مثل هذه الصورة أنه يجوز من باب التعاون البر والتقوى، ويكون ذلك فيما ليس معلوما ثابتا والله أعلم. يقول، نريد بيانا لصورة البيع في حديث لا يبيع حاضر لباد، واضحة، يعني يأتي البادي بقطيع من الغنم فيقول للحاضر بيع لي هذه الغنم، فلا يتولى البيع بنفسه، والحاضر هو الذي يتولى البيع، فهذا لا يجوز، وليس شرطا أن يتلقاه. في مسألة بيع الحاضر للبادي مسألة أخرى غير التلقي، لا تخلط بين هذه وذاك، هذه مسألة وهذه مسألة. فبيع حاضر البادي منهي عنه وإن لم يحصل تلقي في ذلك. يقول، إذا طلب البادي من الحاضر أن يبيع له بإجرة، نفس الكلام، ما يبيع له لا بإجرة ولا بدون إجرة، ولكن معه النصيحة إذا أحب أن ينصح له والله أعلم. يقول، ما معنى قبل المقدمة لأنه مجهول الصفة عند العاقد؟ مجهول الصفة إذا لم يتميز عند العاقد أي البائع والمشتري. بعضهم فهم من قول ابن عباس لا يكون له سمسارا أن المنهي عن أن يبيع له بأجرة، وأما إذا تعاون فلا يدخل، لكن الحديث أعم من ذلك، والتفسير من ابن عباس رضي الله عنه، قد رواه غيره أيضا من الصحابة ولم يخصه بذلك، وظاهر أيضا فتوى طلحة بن عبيد الله أبى أن يتعاون معه وقال أشير عليك وأنصح، وعامة فتوى الصحابة في العموم لم يخصه بالأجرة. وما يتعلق أيضا في مسألة تلقي الركبان، تقدم معنا أنه لا يجوز، فإذا كان الراكب نفسه أو الذي ماذا الذي يجلب السلعة هو الذي يرغب في بيعها بالطريق، إذا وجد مشتريا يجد شخص هو نفسه يعرض عليه تشتري مني، هل هذا يدخل في التلقي؟ الجالب نفسه هو الذي يعرض البيع، يظهر أنه ما يدخل الله أعلم، لأنه هو نفسه الذي يرغب في بيعه في أي مكان في الطريق، وإنما يدخل لو كان قاصدا السوق فقط، فلو أراد بيعها في أماكن أخرى فله ذلك، يبيع أينما شاء. يقول: شخص يدور في القرى ليشتري المواشي ثم يذهب بها إلى المدينة ويبيعها، ما حكم ذلك؟ دقاسي، يعني أنت تذهب إلى أصحاب القرى وتشتري منهم الأغنام ثم تذهب بها إلى السوق وتبيعها لنفسك، ما يجوز؟ والذي بجوارك أنت؟ دخل الذي بجوارك أنت، يجوز؟ لماذا؟ ما أنت؟ ها؟ هو يبيع لنفسه، لأن اشترى منهم في بلدانهم وذهب يبيع لنفسه، ما في إشكال. سأل أحد الأخوة عن بعض من يأخذ العسل من عسالين أصحاب النحل، يأخذ منهم الدباغ ويبيعها في السوق، يذهب إليهم إلى أماكنهم ويبيع ثم يعطيهم الثمن بعد ذلك، هل يدخل في النهي؟ لماذا؟ نعم، ليس تلقي. وهل يدخل في بيع الحاضر للبادي؟ لأن سيبيع العسل ثم يعطيهم الثمن، مثلا لو كانوا في بادية بعيدين. نعم نعم، يختلف باختلاف نيتهم وفعلهم، إن جعله فقط يبيع له دخل في الحديث، لأنها أن يبيع الحاضر للبعيد مجرد أنه يبيع له ويعطيه أجرته، وإن أخذها شراء تملكها ولكن أخر تسديد، أخر الثمن حتى يبيع، فهذا جائز لأنه عبارة عن شراء، اشتراها. كيف تتميز الصورة؟ يعني في حالة الشراء لو تلفت تكون على من؟ على المشتري. وفي الحالة الأولى أنه مجرد عامل، لو تلفت عليه بدون تفريط على من تكون؟ على المالك، على البائع، على صاحب النحل، يتميز بذلك، أو يكون هذا أيضا ينتقل الضمان في الشراء، ينتقل الضمان، وفي عدم الشراء مجرد مستأجر ما زال الضمان للأول على الأول. طيب، وصلنا إلى ما يتعلق بالاستنباطات التي ذكرها الحنابلة الشافعية، بعضها استنباط فيه نظر وبعضه قد يكون له وجه ما ينكر على من قال به، وهو ما يتعلق بمعرفة الأسعار، إذا كان البادي مترددا على السوق يعلم الأسعار ثم وكل شخصا يبيع له بالسعر ذلك نفسه الذي يعلمه، فإن قال بجواز ذلك لا ينكر عليه، والنفس تطمئن إلى ترك ذلك أيضا لعموم الحديث. طيب، اليوم نأخذ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رسول الله يبيع حاضر النبات، عن أبي هريرة، عنه الضمير عائد على أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. هذا متعلق بالمسألة السابقة. ولا تناجشوا. هل تقدم معنا في البلوغ حديث متعلق بالنجش؟ أمن يجيب؟ عندك حديث من؟ ارفع صوتك. عبد الله بن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النكش، اتفقنا عليه، تقدم معنا في كتاب البيع. إذا نفهم من هذا أن الحافظ ما أورد هذا الحديث من أجل التناجش، لأنه قد تقدم حديث في ذلك، ويظهر أنه أورده من أجل الفقرة الآتية. قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ما معنى لتكفأ ما في إنائها؟ عبد الحق إيش معنى تكفأ؟ تكفأ ما في إنائي تمنع.
نعم
يعني تكفأ ما في إنائها بمعنى تزيل ما في الإناء، يعني تشبيه أن لها نصيب، يعني تحرمها من نصيبها كما تكفأ الإناء وتفسد عليها ما في الإناء، كذلك تطلب طلاقها حتى تفسد عليها نصيبها وما أعطاها الله. هذه الفقرة متعلقة في أو تأتي معنا في النكاح والطلاق. قال متفق عليه ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم. هل هناك فرق بين البيع والسوم؟ بعضهم حمل الحديث هنا لا يسم أن المراد به البيع، فهل المراد به البيع؟ ما المراد هنا بالسوم؟ يعني المساومة ما زال يسأله عن السعر وقد تعلق، يعني قد تعلقت نفسه بالسلعة، والبائع أيضا أبدى شيئا من الموافقة، هذه الآن حالة مساومة على الثمن. هل يفهم من هذه اللفظة أيضا تحريم البيع على البيع من باب أو لنا؟ إذا كان النهي عن المساومة، أخوك يساوم في السلعة لا تساوم عليها من باب أولى إذا كان قد اشتراها أو قد باعها، فما تأتي إليه وتقول سأبيعك بأقل أو نعم، أو هناك من يبيع نعم، أو تشتري من فلان آخر يبيع بأقل أو ما أشبه ذلك. وإيراد الحافظ لهذه الرواية يدل على أنه قصد في الحديث الأول، قصد في إرادة اللفظ ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، كان هذا هو المقصود الأعظم من إيراد هذا الحديث بدلالة رواية مسلم. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى معنى البيع على البيع والسوم على السوم وحكم ذلك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: قال العلماء البيع على البيع حراما، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص. يعني قد حصل الشراء ومع ذلك ما زالوا في مجلس العقد، أو ما زال له خيار يوم أو يومين، أخذ خيار شرط، فيأتي ويقول له افسخ لأبيعك بأنقص، هذا الآن بيع على البيع يدخل في التحريم. وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد. انظروا يعني يأتي من قبل البائع ومن قبل المشتري، كلها تدخل في النهي ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، سواء طلبت الفسخ من البائع لتشتري منه بأكثر أو طلبت الفسخ من المشتري لتبيع له بأنقص. قال وهو مجمع عليه. وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله أو بأرخص أو مثله بأرخص. هذا الآن يريد أن يشتري من البائع، تقول له سأعطيك أنقص منه، سأعطيك أنقص منه، فهذا لا يجوز بأنقص، أو أعطيك خير منه بنفس الثمن، كذلك لا يجوز. فيقول له رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، يعني بذلك قبل انعقاد البيع، لما قد انعقد البيع لكن قد حصل تراكم قد حصل شيء من الميل. قلت التفريق بين البيع على البيع والصوم على الصوم بما ذكره مذهب الشافعية والحنابلة لأنهم يثبتون خيار المجلس، وأما مذهب مالك وأبي حنيفة فإنهم يفسرون البيع على البيع بنفس تفسير الصوم المتقدم لكونهم لا يثبتون خيار المجلس. والصحيح هو التفريق كما ذكر الحافظ، يعني عند مالك وأبي حنيفة ما معنى قول لا يبيع الرجل على بيع أخيه؟ أي قبل العقد، قبل أن يتم العقد ما زال يتساوى، ما زال يتساوى ما، ما زال يتساوى ما. لماذا عندهم مفسر بالمساومة فقط؟ من يجيب؟ لأنه عندهم خلاص إذا انعقد البيع وتبادل تم البيع ولا يستطيع أن يفسخ، ما يستطيع أن يفسخ بعد ذلك، ولكن لا يزال هناك صورة وهي خيار الشرط، اشترط أن الخيار يومين أو ثلاث فيمكن أن يبيع على بيعه في هذه الحالة. والظاهر أن الإمام مالك وأبو حنيفة يمنعون هذه الصورة أيضا، لو أنه اشترط أن له يومين أو ثلاث للخيار ثم جاء آخر يقول سأبيعك بأقل هل يجوز له؟ هذا ما يجوز بالإجماع كما نقل الحافظ قبل ذلك وهو مجمع عليه. قال تنبيه: وأما مذهب مالك وأبي حنيفة فإنهم يفسرون البيع على البيع بنفس تفسير الصوم المتقدم لكونهم لا يثبتون خيار المجلس. والصحيح هو التفريق كما ذكر الحافظ. تنبيه: تحريم الصوم، قال الحافظ رحمه الله: ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. يعني لو لاحظ المشتري جاء ليشتري سلعة فرأى أخاه يساوم فيها، فرأى أن البائع يرفض الثمن الذي أبداه المشتري، والمشتري أيضا لم يبذل المال الذي يريد البائع، ما رأى منهم التراكن ولا يعني رأى نعم الرغبة الواضحة، فهل له أن يساوم؟ نعم سيأتي. قال: ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم. يعني إذا كان الركون واضح قد ظهرت الرغبة في المشتري وقد ظهرت الرغبة عند البائع وتأتي وتساهم فهذا محرم بلا خلاف. وإن كان ظاهرا أي أظهر أنه قد حصل شيء من الرغبة من كلا الجانبين أو حتى من جانب واحد، فمثل هذا يعني ظهرت الرغبة فلا يجوز أن يساوم أيضا. وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية، ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك أي حصول الرغبة، وقال إن لفظ الحديث لا يدل عليه. ابن حزم يقول ماذا لابد أن يكون صريحا أنه حصل الرغبة صريحا، أما عدم ذلك فلا، لكن الصحيح أنه إذا ظهرت حتى ولو شيء يسير فلا يجوز. والأفضل أيضا حتى إذا لم يظهر أنه يتوقف حتى يتركها من يده ومن المساومة فيها، لأن الحديث قد يشمل هذه الصورة. لا يرى ماذا؟ لا ما يرى اشتراط الركون. نعم يعني يرى التحريم مطلقا ولو لم يحصل تراكم. صحيح. قال: ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك، وقال إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا. هذا بيع سيأتي الكلام عليه، أن يعرض البائع سلعة يقول من يزيد فيها، الآن الثاني سيسوم على صوم أخي، ومع ذلك جائز، هذا يدل على أنه ما حصل البائع نفسه يرغب في الزيادة، دل على أنه ما قد فيه ركون إلى شيء معين. قال: لأن السوم في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا، كما نقل ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، وهو ما حصل فيه شيء من الرغبة والتراكم. وقد يقال أيضا بيع من لا يزيد مخصوص من ذلك، لأنه جرى العمل عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن بعدهم بدون نكير، لأن البائع نفسه وضعها على ذلك، وضعها للمساومة، وضع سلعته على هذا الأمر، على أن جميع الناس يساومون حتى يجد المبلغ الذي يرتضيه. قال أبو عبد الله: غفر الله له، أما إذا صرح البائع بالرضا فقد نقل الإجماع على عدم جواز المساومة عليه، وأما إذا ظهرت علامات الرضا بدون تصريح ففي وجهان الشافعية والحنابلة، والأصح عندهم عدم جواز ذلك، هذا هو الصحيح أنه ما يجوز. وأما إذا لم يظهر شيء من ذلك، ما ظهر أي تراضي بين الطرفين، هل يجوز لك أن تساوم؟ نعم يجوز، وإذا تركت فهو أفضل. قال: وأما إذا لم يظهر شيء من ذلك فيجوز عند الجمهور، ومنعه ابن حزم كما تقدم. والأظهر قول الجمهور، والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحي أسامة بن زيد. فإذا جاز ذلك في الخطبة جاز في البيع، والله أعلم. يعني من وجه أن فاطمة بنت قيس خطبها اثنان، معاوية وأبو جهل رضي الله عنهما، يعني استنباطهم من ذلك أنها لما تبدي ماذا القبول ولم يحصل ركون إلى أحدهم خطب الآخر. هذا ليس صريح في الحديث، مجرد استنباط لاحتمال أن يكون كل منهما خطب بغير علم الآخر، خطب كل منهما بغير علم الآخر. فلو جاء نص في الحديث أنه حصل المعرفة من أحدهم الآخر لحمل على ذلك، لحمل أن الثاني خطب لما كانت فاطمة رضي الله عنها لم يحصل منها رغبة ولا ركون ولا إبداء شيء من الموافقة. لا بس قد نعم يستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة بن زيد. نعم، ولعل الجمهور استدلوا بهذا اللفظ وليس بحديث معاوية وأبو جهل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة بن زيد. إذن هذا هو الشاهد كما ذكر الأخ. فإذا جاز ذلك في الخطبة جاز في البيع، والله أعلم. وقد رجح العلامة العثيمين رحمه الله قول الجمهور، إذا وجد دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبها لأسامة لما رأى منها عدم ركون وعدم رغبة بمعاوية وأبي جهل، استشارة ولم يظهر منها الرغبة في أحدهما. وقد رجح العلامة العثيمين رحمه الله قول الجمهور، إذن استفاد من هذا الآن أن البيع على البيع، إذا كان قد حصل البيع أو الشراء هذا محرم أن تجعله يفسخ لتبيع بالإجماع، نقلها الحافظ. إذا كان قد حصل البيع أو الشراء ثم يأتي أحد ويراقبه بالفسخ من أجل أن يبيعه بأقل أو يشتري منه بأكثر. والحالة الثانية المساومة، يساومه في السلعة ليشتريها ما قد حصل البيع والشراء، فمتى يكون التحريم في حالة المساومة عند الجمهور؟ في حالة وجود شيء من الركون أو الرغبة فلا يساوم عليه، حتى إذا ظهر عدم ركون أو عدم رغبة له أن يساوم، له أيضا أن يساوم فيها، كما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، وقد خطب قبله معاوية وأبو جهل. قال طيب المراجع أضيف الأوسط لابن المنذر العاشر 140 أضيف إلى المراجع الأوسط لابن المنذر العاشر صفحة 140. قال المسألة الثانية: إذا وقع البيع على بيع الأخ فهل يصح البيع أم لا؟ قال الجمهور من أهل العلم على صحة البيع مع الإثم لكونه نهي عنه لما يحصل فيه من بغضاء وشحناء وتنازع واختلاف. قال المسألة الثانية: إذا وقع البيع على بيع الأخ فهل يصح البيع أم لا؟ الجمهور من أهل العلم على صحة البيع مع الإثم لكونه نهي عنه لما يحصل فيه من بغضاء وشحناء وتنازع واختلاف، يعني جعل البيع صحيح ويأثم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى البطلان، وهو مذهب الحنابلة، ورواية عن مالك والظاهرية وذلك لأن النهي راجع إلى البيع نفسه، وما ذكروه هو العلل الناتجة عن ذلك البيع المحرم. وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله الصواب، يعني أنه باطل لأنه منهي عنه لذاته، وما ذكروه هو عبارة عن نتائج لهذا البيع، ما يحصل من بغضاء وشحناء إلى آخر. وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله الصواب. المسألة الثالثة: البيع على بيع الذمي، أجاز ذلك الأوزاعي وعبيد بن حربوين من الشافعية للتقييد المذكور في حديث الباب بقوله أخيه وبقوله المسلم. وذهب الجمهور من العلم أن التقييد خرج مخرج الغالب، وقالوا بعدم جواز ذلك لأنه لا يجوز إيذاء الذمي، ومن الإيذاء البيع على بيعه. وهذا القول رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، يعني يرى الشيخ العثيمين أنه لا يبيع على بيع الذمي، وقال الجمهور قالوا قولوا لا يبيع بعضكم على بيع بعض خرج مخرج الغالب، لأن التبايع غالبا بين المسلمين، ولأن من حق الذمي أن لا يساء إليه بمثل البيع على بيعه. فهذا أظهر الذي ذكره عثيمين أظهر والله أعلم، لأن كونك تقول مثلا للباع افسخ البيع عن الذمي وسأعطيك أكثر يعتبر إساءة تعدي عليه، ولهم الحقوق من جهة الأموال، والله المستعان. قال المسألة الرابعة: حكم بيع المزايدة. ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك، ومنهم من نقله إجماعا كابن قدامة وابن عبد البر، وذلك لأن الأصل في المعاملات هو الجواز حتى يأتي دليل التحريم، وقد استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود الترمذي وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، وفي إسناد أبو بكر الحنفي وهو مجهول الحال، ولو لم يثبت الحديث فما هناك دليل يمنع من ذلك، لأن البائع نفسه وضع سلعته على ذلك يريد بها التساوم حتى يجد المبلغ الذي يرتضيه، فالبائع نفسه ارتضى سلعته على ذلك الحال فلا مانع منها. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع المزايدة، واستدل له بالكراهة بحديث سفيان بن وهب عند البزار كما في الكشف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة، ولكنه حديث ضعيف في إسناده ابن لهيعة ولم يتابع عليه. وجاء عن الأوزاعي وإسحاق أنهما قال بجوازه في المغانم والمواريث، وجاء في ذلك حديث أخرجه ابن الجارود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن بيع المزايدة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. ابن عمر استنبط النهي عن بيع المزايدة من هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يذر، وهذا لا يصلح وإن كان اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، إلا أنه لا يصلح حمله على بيع المزايدة، لأن البائع نفسه وضع سلعته على ذلك الحال يريد بها من يزيد، هو نفسه البائع أراد بها الزيادة، وهو الذي يطلب الزيادة من يزيد فيها. وقوله إلا الغنائم والمواريث يكون بعضهم حملوه أنه خرج مخرج الغالب، غالب بيعهم في من يزيد كان في هذه الأشياء في الغنائم والموارد. قال الصحيح قول الجمهور. أما حديثهم فقد قال ابن العربي رحمه الله كما في عارضة الأحوذي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك. يعني لماذا خصت على هذا الحال؟ وذكر الشوكاني رحمه الله في النيل أن ذكرهما خرج مخرج الغالب، لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة. طيب، إضافة لمراجع الأوسط لابن المنذر العاشر، الأوسط العاشر صفحة 375. المسألة الخامسة: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة القادمة من رجل يريد بيعها فيضطرونه لبيعها بسعر منخفض، اتفق أهل السوق أنهم إذا جاءتهم سلعة من رجل قادم لا يشترونها بأكثر من هذا السعر حتى يضطر أن يبيعها بسعر منخفض، وهذا لا يجوز لهم في تضييق على الناس القادمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات: وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها، مع أنهم محتاجون ومع ذلك اتفقون، لا أحد اشتريها إلا بكذا، فهذا غش، وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن كان ثم من يزيد فلا بأس. انتهى. قالوا في الحديث: تحريم بيع الحاضر للبادي، وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك تحت الحديث المتقدم قبله، وفيه تحريم النج وقد تقدم بيان ذلك، وفيه تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وتحريم سؤال المرأة طلاق أختها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في كتاب النكاح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.